بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس الأخير في عرض ما تيسر من كتاب نور البصائر والألباب على فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صغير عكور محمد بن محمد صغير عكور وفقه الله. قال العلامة السعدي رحمه الله: كتاب الزكاة وهي أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم صغير أو كبير عاقل أو غيره عنده مال زكوي كامل النصاب وقد حال عليه الحول، وذلك في أربعة أصناف.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. والزكاة لغة النماء والزيادة، وشرعا مال مخصوص في حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو ثابت بالكتاب والسنة، ما قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هذا حكمها، وهي فرض على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، لأنها حق مالي تجب في مال الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا، عاقل أو غير عاقل، عنده مال زكوي كامل النصاب وقد حال عليه الحول، وذلك في أربعة أصناف: الأموال التي تجب فيها الزكاة، السائم من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، والأثمان أي الذهب والفضة. نعم.
قال رحمه الله: وذلك في أربعة أصناف: زكاة بهيمة الأنعام، أحدها المواشي من الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنسل وبلغت نصابا.
نعم، هذا حكم الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت للدر والنسل ولم تكن للحرث أو لم تكن للاستخدام كالسقي ونحوه أو للركوب أو للجهاد أو للحمل عليها، وإنما هي للدر والنسل وبلغت نصابا. ولكل صنف من أصناف بهيمة الأنعام نصابها. نعم.
قال رحمه الله: نصاب الإبل، فنصاب الإبل خمس وفيها شاه، ثم في كل خمس شاه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي التي تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 ابنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 21 مئة ثلاث
21
وفي 21 ومئة ثلاث بنات لبون، ثم يستقر السن الأوسط في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
هذا هو نصاب الإبل. أول نصاب في الإبل 5، ففيه شاة، وفي 10 شاتان، 15، 3 شياه، في 20 4 شياه، ثم ينتقل إلى الواجب في الإبل 25 فيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، وفي 36 بنت لابون وهي ما تم لها سنتان وكانت أمها ذات لبن على غيرها، وفي 46 حقة وهي التي استحقت أن يحمل عليها أو يطرقها الفحل وما تم لها 3 سنين، وفي 61 في 61 فيها جذعة وهي التي جذعت أسنانها وهو ما تم لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون. فإذا زادت على هذا العدد على 121 فإنه يستقر النصاب على الأوسط، فيؤخذ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه أنصبة الإبل والواجب فيها، وما زاد على النصاب ولم يصل إلى النصاب الثاني فهو وقص، يعني لا شيء فيه. نعم.
قال: نصاب البقر. وأما نصاب البقر ف30 فيها تبيع له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
هذا هو نصاب البقر، إذا بلغت 30 رأسا من البقر فيها تبيع أو تبيع له سنة، وإذا بلغت 40 ففيها مسنة لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم.
قال: نصاب الغنم. وأما نصاب الغنم ف40 فيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه.
هذا نصاب الغنم، أول نصاب فيه 40 وفيه شاه، فإذا وصل إلى 120 ففيه شاة أيضا، فإذا زادت 1 ففيه شاتان، وأكبر وقص في الغنم، فما بين 40 إلى 120 هذا يكون نصابه النصاب الأول في الغنم، فإذا زادت 100 على يعني إذا زادت 1 على 100 على 120 إذا زادت 1 يعني 121 ففيها شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم يستقر النصاب في كل 100 شاه، وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو، ويسمى وقص يعني لا واجب فيه لا شيء فيه. فمن 40 إلى 120 من الغنم يعني 80 رأسا ليس فيه شيء، فإذا زادت شاة على 121 ففيها شاتان. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما النوع الثاني زكاة الحبوب والثمار، وهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار مكيلة مدخرة، ونصابها 5 أوسق، وهي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، تجب زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجذاذ، 10 كامل فيما سقي بلا مؤنة كالأنهار والأمطار، وما كان بعل يشرب بعروقه، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤنة كالذي يسقى بالنضح والمكائن ونحوها.
هذه زكاة الخارج من الأرض، الحبوب والثمار، ثمار المراد به التمر وما يكون يعني فيه النصاب، قال فهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار مكيلة مدخرة نصابها 5 أوسق والوسق 60 صاعا. قال وهي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقدر يعني بالموازين أو بالميزان 2 كيلو و40 جراما. فإذا بلغ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فيه الزكاة، وهي العشر فيما سقي بمياه الأمطار والأنهار أو كان عثريا، يعني يشرب بعروقه، فيه العشر كاملا. وما إذا كان يسقى بالسواني والآبار الارتوازية ففيه نصف العشر، أسقط عن المزارع نصف العشر مقابل المؤنة التي يقدمها لزرعه. قال فتجب زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجذاذ، يعني إذا بلغ الزرع وحصد وسلم من الآفات وجبت فيه الزكاة. وأما لو ظهرت فيه، يعني ظهر في الحبوب والثمار الصلاح ولم يفرط صاحبه في جمعه وأصيب بآفة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يملكه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. زكاة النقدين وعروض التجارة. النوع الثالث والرابع: زكاة النقدين وعروض التجارة، ونصابها 5 أواقم من الفضة، ومقدارها في الريال العربي 56 ريالا، وما كان مقدارها من العروض. والعروض كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح من حيوان أو أثاث وسلع وغيرها، حتى العقارات إذا قصد بها العروض. فإذا تم الهول قوم ما عنده من عروض التجارة وضمها إلى ما عنده من النقد وأخرج من الجميع ربع العشر، والله أعلم.
هذه زكاة النقدين وكذلك عروض التجارة، لأنها تقوم بأحد النقدين بالذهب أو الفضة، ونصابها 5 أواقم من الفضة، ومقدارها في الريال العربي 56 ريالا من الفضة أو ما يعادلها من العملة الورقية. قال والعروض كل ما أعد للبيع والشراء، يعني يعرض للبيع والشراء فيسمى عروضا، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، فيقوم ما عنده من المعروضات سواء كانت من الأغذية أو من مواد البناء أو من الأثاث أو من الملابس، من أي شيء كان يعرض للبيع والشراء فإنه يجرد على رأس الحول، ثم ينظر فيما بلغ من القيمة، ثم يخرج منه ربع العشر من قيمة العروض. وقد ذكر المؤلف رحمه الله زكاة الفضة، ونصاب الفضة 200 درهم أو 595 جراما، والاختلاف العدد مع الوزن فيؤخذ بالأحوط. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن كانت الدراهم ثقيلة فإنه يؤخذ بالوزن وليس بالعدد، لأننا لو أخذنا بالعدد أجحفنا بالغني صاحب المال. وإن كانت الدراهم خفيفة أخذنا بالعدد حتى لا يجحف بالفقراء. وأما نصاب الذهب فإنه 20 مثقالا، والمثقال يساوي 4.25 جرامات، فيكون مقدار نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص، أي الذي لم يكن فيه إضافات فصوص أو نحوها. هذا نصاب الذهب، وفيه ربع العشر مثل الفضة، وربع العشر مقداره أن يقسم المبلغ الموجود على 40، وناتج القسمة هو الواجب في المال الذي عند التاجر. فهذه زكاة النقدين، تجب الزكاة فيها لأنها هي المال الذي يكون أثمانا للسلع والحاجات، ويكون مهرا، ويكون يعني قيما للأشياء المتعامل بها. وإن كان عنده نصاب أو بعض نصاب من التجارة، وعنده بعض نصاب من الذهب أو الفضة، ضم بعضها إلى بعض، لأن التجارة تقوم بأحد النقدين، تقوم بفضة أو بذهب، فيؤدي زكاة ما بلغ نصابه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: زكاة الفطر. قال: وقد فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو تمر أو زبيب أو أقط أو شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والرقيق، وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
من أنواع الزكاة زكاة الفطر، لأنها تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث، فيؤديها وهي فرض، يعني واجبة على من ملك، يعني صاعا فاضلا عن قوته وقوت عياله، فيخرج عن نفسه، فإذا ملك آخر أخرجه عمن تجب عليه مؤنته كزوجته ورقيقه وولده، فتجب على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من طعام، صاعا من طعام وصاعا من تمر أو من زبيب أو أقط أو شعير، وكان طعامهم يومئذ الشعير، لكن في هذه الأوقات ما لا يكون طعاما للإنسان فلا يخرج منه زكاة الفطر، وإنما تخرج من غالب قوت البلد الذي يقتاته أهل البلد. قال: على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والرقيق، وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، وهي شعيرة ينبغي المحافظة عليها وألا يعدل إلى القيمة، لأن النص وارد في الطعام، وهل تقبل إذا كانت القيمة، إذا لم يكن هناك يعني من يأخذ الحبوب أو الطعام فيوكل من يأخذ طعاما في بلد آخر، إذا كان البلد الذي هو فيه أغنياء أو لا يأخذونها، فإنه يوكل من يخرجها عنه في بلده مثلا أو في بلد يحتاج إليها، لكن الأصل أن تكون في البلد الذي صام فيه المزكي. حاصل أنها لا يعدل بها إلى القيمة لأنها شعيرة، إذا أخرجت القيمة اختفت ولم تظهر، ووقتها المفضل قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
قال رحمه الله: فصل: مصارف الزكاة. قال: والمستحقون للزكاة هم الثمانية المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير.
نعم، هذه مصارف الزكاة. الزكاة الواجبة في الأموال لا تصرف في غير هذه الثمانية الأصناف، وهي الواردة في هذه الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يعني لا يجوز أن تصرف في بناء المساجد، ولا يجوز أن تصرف في المشاريع الخيرية. من أراد أن يتبرع في المشاريع الخيرية فلا يخرج فيها زكاة المال، وإنما تعطى من المال غير الزكاة. أما زكاة الأموال فهي حق للفقراء الذين تولى الله ذكرهم. فإذا جاء النص على بذكر أصناف يجب لهم الحق أو بتوزيع المال عليهم كالتركة التي تولى الله قسمتها بنفسه، فلا يجوز أن يعدل بها عن غير مستحقها. نعم.
قال رحمه الله: فصل: الأموال التي لا تجب فيها الزكاة. قال: وأما البيت الذي يسكنه الإنسان، والعقار الذي يقتنيه، والفرش والأواني التي يستعملها، والحيوانات غير الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض، والله أعلم.
هذه الأشياء التي يحتاجها الإنسان، إذا احتاجها لنفسه ولمن يمون كالمنازل والدور والأثاث والسيارات والحيوانات التي تنقل الوسائل الأشياء الأغراض من جهة إلى أخرى، السيارات، هذه مهما بلغت الأموال فيها لا زكاة فيها، لأنها لم تتخذ للقنية، وإنما اتخذت للخدمة وللحاجة عليها. أما إذا اتخذت كالحيوانات البقر والإبل والغنم لم تتخذ للدر، وإنما اتخذت مثلا لأن يبيع ويشتري فيها ويجمعها، فإن كانت يعني سائمة وهي للدر أو النسل فقد سبق ذكرها، وإن كانت يعني للبيع والشراء، وإن كانت سائمة أو معلوفة فلم يتخذها للكسب وإنما اتخذها للبيع والشراء، تزكى كما تزكى عروض التجارة. إذا حال الحول قوم ما عنده من الحيوانات أو من الأشياء التي لا يأخذها لحاجته ثم أخرج منها الزكاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، نفع الله بكم وبعلمكم. يقول السائل أو تقول السائلة من الحاضرات: هل المال الذي يكون دينا عند شخص يزكي عنه الدائن أو المستدين؟ وإن زكى عنه المستدين هل يشترط إذن صاحب المال ونيته في ذلك؟
الدين لا يزكيه المدين لأنه فقير، ولولا فقره ما استدان. تجب الزكاة في رأس المال على الدائن، ولا يخلو من أمرين: إن كان الدين عند مليء يمكن استيفاؤه في أي وقت فإنه يزكيه عن كل عام، وإن كان الدين عند مفلس أو مماطل فإنه إذا قبضه زكاه لسنة. أما المال فإنه الذي يزكيه هو المالك وليس المدين. نعم
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل في الذهب المعدي للاستعمال والزينة هل فيه زكاة؟
هذا الكلام الذي يعني ينبغي الوقوف عنده لأنها مسألة خلافية والوقت لا يسمح بالتفصيل فيه، ولكن نقول أن فيه قولان للعلماء، فيه قولان: منهم من يوجب فيه الزكاة وهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، وكذلك من علمائنا المعاصرين كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمهم الله جميعا يرون فيه الزكاة. أما المذهب عند الحنابلة فلا يرون فيه الزكاة، وهو المعمول به في الفتوى ونحوها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس الأخير في عرض ما تيسر من كتاب نور البصائر والألباب على فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صغير عكور، محمد بن محمد صغير عكور وفقه الله. قال العلامة السعدي رحمه الله: كتاب الزكاة وهي أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم صغير أو كبير عاقل أو غيره عنده مال زكوي كامل النصاب وقد حال عليه الحول، وذلك في أربعة أصناف.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. والزكاة لغة النماء والزيادة، وشرعا مال مخصوص في حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو ثابت بالكتاب والسنة، ما قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هذا حكمها، وهي فرض على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، لأنها حق مالي تجب في مال الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو غير عاقل، عنده مال زكوي كامل النصاب وقد حال عليه الحول، وذلك في أربعة أصناف: الأموال التي تجب فيها الزكاة السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة والأثمان أي الذهب والفضة. نعم.
قال رحمه الله: وذلك في أربعة أصناف: زكاة بهيمة الأنعام، أحدها المواشي من الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنسل وبلغت نصابا.
نعم، هذا حكم الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت للدر والنسل ولم تكن للحرث أو لم تكن للاستخدام كالسقي ونحوه أو للركوب أو للجهاد أو للحمل عليها، وإنما هي للدر والنسل وبلغت نصابا، ولكل صنف من أصناف بهيمة الأنعام نصابها. نعم.
قال رحمه الله: نصاب الإبل، فنصاب الإبل خمس وفيها شاه، ثم في كل خمس شاه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي التي تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 ابنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 21 مئة ثلاث، ومئة ثلاث بنات لبون. ثم يستقر السن الأوسط في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
هذا هو نصاب الإبل. أول نصاب في الإبل 5، ففيه شاه، وفي 10 شاتان، 15، 3 شياه، في 20 4 شياه. ثم ينتقل إلى الواجب في الإبل، 25 فيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون وهي ما تم لها سنتان وكانت أمها ذات لبن على غيرها، وفي 46 حقة وهي التي استحقت أن يحمل عليها أو يطرقها الفحل وما تم لها 3 سنين، وفي 61 في 61 فيها جذعة وهي التي جذعت أسنانها وهو ما تم لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون. فإذا زادت على هذا العدد على 121 فإنه يستقر النصاب على الأوسط، فيؤخذ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه أنصبة الإبل والواجب فيها. وما زاد على النصاب ولم يصل إلى النصاب الثاني فهو وقص، يعني لا شيء فيه. نعم.
قال: نصاب البقر. وأما نصاب البقر 30 فيها تبيع له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
هذا هو نصاب البقر. إذا بلغت 30 رأسا من البقر فيها تبيع أو تبيع له سنة، وإذا بلغت 40 ففيها مسنة لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم.
قال: نصاب الغنم. وأما نصاب الغنم 40 فيها شاه، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاه، وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو لا شيء فيه.
هذا نصاب الغنم. أول نصاب فيه 40 وفيه شاه، فإذا وصل إلى 120 ففيه شاة أيضا، فإذا زادت واحدة ففيه شاتان، وأكبر وقص في الغنم، فما بين 40 إلى 120 هذا يكون نصابه النصاب الأول في الغنم، فإذا زادت 100 على يعني إذا زادت واحدة على 100 على 120 إذا زادت واحدة يعني 121 ففيها شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم يستقر النصاب في كل 100 شاة، وما بين الفرضين في جميع هذه المسائل عفو، ويسمى وقص، يعني لا واجب فيه لا شيء فيه. فمن 40 إلى 120 من الغنم، يعني 80 رأسا ليس فيه شيء، فإذا زادت شاة على 121 ففيها شاتان. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما النوع الثاني زكاة الحبوب والثمار، فهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار مكيلة مدخرة، ونصابها 5 أوسق، وهي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، تجب زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجذاذ، 10 كامل فيما سقي بلا مؤنة كالأنهار والأمطار، وما كان بعل يشرب بعروقه، ونصف 10 إذا كان يسقى بمؤنة كالذي يسقى بالنضح والمكائن ونحوها.
هذه زكاة الخارج من الأرض، الحبوب والثمار. ثمار المراد به التمر وما يكون يعني فيه النصاب. قال: فهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار مكيلة مدخرة، نصابها 5 أوسق، والوسق 60 صاعا. قال: وهي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر يعني بالموازين أو بالميزان 2 كيلو و40 جراما. فإذا بلغ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فيه الزكاة، وهي 10 فيما سقي بمياه الأمطار والأنهار أو كان عثريا، يعني يشرب بعروقه، فيه 10 كاملا. وما إذا كان يسقى بالسواني والآبار الارتوازية ففيه 50، أسقط عن المزارع 50 مقابل المؤنة التي يقدمها لزرعه. قال: فتجب زكاتها إذا بلغت ذلك وقت الحصاد والجذاذ، يعني إذا بلغ الزرع وحصد وسلم من الآفات وجبت فيه الزكاة. وأما لو ظهرت فيه، يعني ظهر في الحبوب والثمار الصلاح ولم يفرط صاحبه في جمعه وأصيب بآفة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يملكه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. زكاة النقدين وعروض التجارة. النوع الثالث والرابع: زكاة النقدين وعروض التجارة، ونصابها 5 أواقم من الفضة، ومقدارها في الريال العربي 56 ريالا، وما كان مقدارها من العروض. والعروض كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح من حيوان أو أثاث وسلع وغيرها، حتى العقارات إذا قصد بها العروض. فإذا تم الهول قوم ما عنده من عروض التجارة وضمها إلى ما عنده من النقد، وأخرج من الجميع 10%، والله أعلم.
هذه زكاة النقدين وكذلك عروض التجارة، لأنها تقوم بأحد النقدين بالذهب أو الفضة، ونصابها 5 أواقم من الفضة، ومقدارها في الريال العربي 56 ريالا من الفضة أو ما يعادلها من العملة الورقية. قال: والعروض كل ما أعد للبيع والشراء، يعني يعرض للبيع والشراء فيسمى عروضا، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، فيقوم ما عنده من المعروضات سواء كانت من الأغذية أو من مواد البناء أو من الأثاث أو من الملابس، من أي شيء كان يعرض للبيع والشراء فإنه يجرد على رأس الحول، ثم ينظر فيما بلغ من القيمة، ثم يخرج منه ربع العشر من قيمة العروض. وقد ذكر المؤلف رحمه الله زكاة الفضة ونصاب الفضة 200 درهم أو 595 جراما، والاختلاف العدد مع الوزن فيؤخذ بالأحوط. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن كانت الدراهم ثقيلة فإنه يؤخذ بالوزن وليس بالعدد، لأننا لو أخذنا بالعدد أجحفنا بالغني صاحب المال. وإن كانت الدراهم خفيفة أخذنا بالعدد حتى لا يجحف بالفقراء. وأما نصاب الذهب فإنه 20 مثقالا، والمثقال يساوي 4.25 جرامات، فيكون مقدار نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص، أي الذي لم يكن فيه إضافات فصوص أو نحوها. هذا نصاب الذهب، وفيه ربع العشر مثل الفضة، وربع العشر مقداره أن يقسم المبلغ الموجود على 40، وناتج القسمة هو الواجب في المال الذي عند التاجر. فهذه زكاة النقدين، تجب الزكاة فيها لأنها هي المال الذي يكون أثمانا للسلع والحاجات، ويكون مهرا ويكون يعني قيما للأشياء المتعامل بها. وإن كان عنده نصاب أو بعض نصاب من التجارة وعنده بعض نصاب من الذهب أو الفضة ضم بعضها إلى بعض، لأن التجارة تقوم بأحد النقدين، تقوم بفضة أو بذهب، فيؤدي زكاة ما بلغ نصابه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: زكاة الفطر. قال: وقد فرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو تمر أو زبيب أو أقط أو شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والرقيق، وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
من أنواع الزكاة زكاة الفطر، لأنها تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث، فيؤديها وهي فرض يعني واجبة على من ملك يعني صاعا فاضلا عن قوته وقوت عياله، فيخرج عن نفسه، فإذا ملك آخر أخرجه عمن تجب عليه مؤنته كزوجته ورقيقه وولده، فتجب على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من طعام، صاعا من طعام وصاعا من تمر أو من زبيب أو أقط أو شعير، وكان طعامهم يومئذ الشعير. لكن في هذه الأوقات ما لا يكون طعاما للإنسان فلا يخرج منه زكاة الفطر، وإنما تخرج من غالب قوت البلد الذي يقتاته أهل البلد. قال: على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والرقيق. وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، وهي شعيرة ينبغي المحافظة عليها وألا يعدل إلى القيمة، لأن النص وارد في الطعام. وهل تقبل إذا كانت القيمة، إذا لم يكن هناك يعني من يأخذ الحبوب أو الطعام فيوكل من يأخذ طعاما في بلد آخر؟ إذا كان البلد الذي هو فيه أغنياء أو لا يأخذونها، فإنه يوكل من يخرجها عنه في بلده مثلا أو في بلد يحتاج إليها. لكن الأصل أن تكون في البلد الذي صام فيه المزكي. حاصل أنها لا يعدل بها إلى القيمة لأنها شعيرة، إذا أخرجت القيمة اختفت ولم تظهر، ووقتها المفضل قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
قال رحمه الله: فصل: مصارف الزكاة. قال: والمستحقون للزكاة هم الثمانية المذكورون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير.
نعم، هذه مصارف الزكاة. الزكاة الواجبة في الأموال لا تصرف في غير هذه الثمانية الأصناف، وهي الواردة في هذه الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يعني لا يجوز أن تصرف في بناء المساجد، ولا يجوز أن تصرف في المشاريع الخيرية. من أراد أن يتبرع في المشاريع الخيرية فلا يخرج فيها زكاة المال، وإنما تعطى من المال غير الزكاة. أما زكاة الأموال فهي حق للفقراء الذين تولى الله ذكرهم. فإذا جاء النص على بذكر أصناف يجب لهم الحق أو بتوزيع المال عليهم كالتركة التي تولى الله قسمتها بنفسه، فلا يجوز أن يعدل بها عن غير مستحقها. نعم.
قال رحمه الله: فصل: الأموال التي لا تجب فيها الزكاة. قال: وأما البيت الذي يسكنه الإنسان والعقار الذي يقتنيه والفرش والأواني التي يستعملها والحيوانات غير الإبل والبقر والغنم فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض، والله أعلم.
هذه الأشياء التي يحتاجها الإنسان إذا احتاجها لنفسه ولمن يمون كالمنازل والدور والأثاث والسيارات والحيوانات التي تنقل الوسائل الأشياء الأغراض من جهة إلى أخرى، السيارات، هذه مهما بلغت الأموال فيها لا زكاة فيها، لأنها لم تتخذ للقنية وإنما اتخذت للخدمة وللحاجة عليها. أما إذا اتخذت كالحيوانات البقر والإبل والغنم لم تتخذ للدر، وإنما اتخذت مثلا لأن يبيع ويشتري فيها ويجمعها، فإن كانت يعني سائمة وهي للدر أو النسل فقد سبق ذكرها. وإن كانت يعني للبيع والشراء وإن كانت سائمة أو معلوفة فلم يتخذها للكسب وإنما اتخذها للبيع والشراء، تزكى كما تزكى عروض التجارة. إذا حال الحول قوم ما عنده من الحيوانات أو من الأشياء التي لا يأخذها لحاجته ثم أخرج منها الزكاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، نفع الله بكم وبعلمكم. يقول السائل أو تقول السائلة من الحاضرات: هل المال الذي يكون دينا عند شخص يزكي عنه الدائن أو المستدين؟ وإن زكى عنه المستدين هل يشترط إذن صاحب المال ونيته في ذلك؟
الدين لا يزكيه المدين لأنه فقير، ولولا فقره ما استدان. تجب الزكاة في رأس المال على الدائن، ولا يخلو من أمرين: إن كان الدين عند مليء يمكن استيفاؤه في أي وقت فإنه يزكيه عن كل عام، وإن كان الدين عند مفلس أو مماطل فإنه إذا قبضه زكاه لسنة. أما المال فإنه الذي يزكيه هو المالك وليس المدين. نعم،
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل في الذهب المعد للاستعمال والزينة هل فيه زكاة؟
هذا الكلام الذي يعني ينبغي الوقوف عنده لأنها مسألة خلافية والوقت لا يسمح بالتفصيل فيه، ولكن نقول أن فيه قولان للعلماء، فيه قولان: منهم من يوجب فيه الزكاة وهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، وكذلك من علمائنا المعاصرين كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمهم الله جميعا يرون فيه الزكاة. أما المذهب عند الحنابلة فلا يرون فيه الزكاة، وهو المعمول به في الفتوى ونحوها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم وجزاكم الله خير الجزاء.